الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر
ورسله
واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية أي من مراتب الدين. قد مر معنا قريبا أن ديننا 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع هذه المراتب كلها في حديث جبريل، وذكر عليه الصلاة والسلام أركان كل مرتبة، وأن الإسلام أركانه 5، والإيمان أركانه 6، والإحسان ركن واحد. وسيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان 6. وأركان الإيمان أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها، فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطل للأعمال، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أصول الإيمان أساس يقوم عليه الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان أصوله وأركانه 6، وعليها قيام الإيمان، ولا بد من هذه الأصول كاملة، لا بد منها جميعا. فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر ببعض بطل دينهم، لا بد منها جميعا، فهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان ببقيها، والكفر ببعضها كفر بها جميعها. وهي أصول عظيمة، وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضربه الله جل وعلا للإيمان، وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار لا بد أن تكون ثابتة في القلوب، مستقرة في النفوس، لكي تقوم شجرة الإيمان وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة. وأركان الإيمان ستة، سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بدأ رحمه الله حديثه عن الإيمان بهذا الحديث، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الشعب، وقد أفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة في شرح هذا الحديث وبيانه، لأن هذا الحديث جمع الدين كله. قال: الإيمان 74 شعبة. البضع ما زاد على الواحد وما دون العشرة، 74 شعبة، أي أكثر من 70 شعبة. والشعبة هي الطائفة من الشيء، ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا، فالإيمان شعب، شعب كثيرة، وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيضا شيء كثير، فيكون الحديث فيه دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له، وأن المراد به التكثير، نظير قوله: إن تستغفر لهم 70 مرة. العدد لا مفهوم له، لأنه لو استغفر لهم 100 المرات لا ينفعهم، لكن هذا العدد 70 و700 ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة. فقوله الإمام 74 شعبة، عند بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جدا، أن الإيمان شعبه كثيرة جدا. وبعض العلماء قالوا: لا، العدد له مفهوم والعدد مراد، ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد 74، وفي رواية للحديث 64، فبعض العلماء جمع في حدود هذا العدد المعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها أي أعلى شعب الإيمان وأرفعها، وأدناها في إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى، وأن شعبه ليست بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة، بل متفاوتة، لها أعلى وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، ولها أدنى وأدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فإذا شعب الإيمان متفاوتة، وإذا نظرت في حال الناس مع هذه الشعب، هل هم مستوون في القيام بها أو متفاوتون؟ ولهذا قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع شعب الإيمان، فكلما ازداد حظا ونصيبا من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله فيه ليسوا على رتبة واحدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء بل متفاوتون. وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة، وأن الإيمان له أعلى وله أدنى، ثم نظرت إلى حال الناس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون، فهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قوله أعلاها قول لا إله إلا الله أي أعلى شعب الإيمان، وهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أفضل الدين وأعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام وأساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات وأفضل الكلمات على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهي أعظم الكلمات على الإطلاق، ولهذا عدها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث الشعب، عدها أعلى شعب الإيمان، قال أعلاها قول لا إله إلا الله. وما المراد بقوله قول لا إله إلا الله؟ هل المراد قولها باللسان مجردا؟ أهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان. مثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. ويقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم، إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها أي أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. أما من قالها بلسانه دون اعتقاد لمضمونها بقلبه فليس هذا من الإيمان. والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بماذا؟ بطرف اللسان، أما القلب خراب تباب. ولهذا لا إله إلا الله قولها لابد أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته عن الطريق، بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم. هذا العمل إيمان، هذا العمل إيمان من شعب الإيمان. والحديث صريح الدلالة على دخول الأعمال في الإيمان، وأنها جزء من الإيمان وليست خارجة من مسمى كما يقوله أهل البدع. العمل داخل في الإيمان، جزء من الإيمان. قال وأدناها، يعني وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وهو عمل يقوم به الإنسان بيده، عمل يقوم به الإنسان بيده، فهو داخل في الإيمان وجزء منه، ويتناوله اسم الإيمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل. ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه كلها تدخل في الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قد يستهين بعض الناس بهذا العمل، لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه، وأنه شعبة من شعب الإيمان وجزء من الدين، وجزء من الدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر رجل على غصن شجرة ذي شوك، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وفيه دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في مصالح بعض، وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب. والناس في هذه الشعبة، أعني إماطة الأذى عن الطريق، أقسام ثلاثة. قسم يميط الأذى عن الطريق، وقسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق أي لا يميطه. وخير الناس من كان على هذه الشعبة العظيمة، قال أعلاها، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجر، فإن من يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم، لأن هذا إيذاء للناس، ولا يجوز له أن يؤذي المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإيذاء متفاوت، الإيذاء متفاوت. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خلة عظيمة وخصلة مباركة، من نزعت منه فارقه الخير. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير والعياذ بالله. وإذا كان عنده حياء فحياؤه يحجزه. ولهذا قال العلماء الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل، تحجز الإنسان عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى الخيرات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول لا تستحي، يعظه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية قال الحياء خير كله، الحياء خير كله، إذا كان الإنسان يستحي فحياؤه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمي الحياء في قلبه ويقويه في نفسه. وأعظم الحياء وأجله وأكبره أن تستحي ممن خلقك جل وعلا، الذي يراك حين تقوم، يراك أينما تكون، لا تخفى عليه منك خافية، يطلع عليك، يرى سرك وعلنك، يعلم ما يخفي صدرك، لا تخفى عليه منك خافية، وهو الذي أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك بالمال وأمدك بالمسكن، أمدك بكل النعم. فأعظم الحياء أن تستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي من الله. قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه حقيقة الحياء من الله، يكون حافظا لرأسه، حافظا لبطنه، الرأس فيه الحواس، فيه السمع، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ بطنك من أن يدخل فيه الحرام. هذا هو الحياء من الله. من السهل على الإنسان أن يقول أنا أستحي من الله، هذه كلمة سهلة على اللسان، وليست العبرة بالدعاوى. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء من الرب العظيم والخالق الجليل، وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله. بعض الناس يترك المعصية حياء من الناس، وإذا خل فعلها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وإذا عمر القلب بالحياء من الله سبحانه وتعالى صلحت الأعمال، وزكى العبد بالطاعات وأنواع القربات. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء عمل ومكانه القلب، الحياء عمل ومكانه القلب، وتظهر آثاره على الإنسان، تظهر آثاره على الإنسان. وأشد عباد الله تبارك وتعالى حياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه عليه الصلاة والسلام، قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياء، وفي كثير من الناس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب المثل في قلة الحياء الآن في كثير من الأماكن إلا من رحم الله، بينما التي قاربت الزواج تستحي حتى من والدها، شديدة الحياء، شديدة الحياء، ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها. والآن ترفع صوتها فوق صوت الرجل ولا تبالي، وتخاطب الرجال والصغار والكبار كأنها رجل. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا فيه أن الحياء إيمان وهو عمل قلبي، فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان. أعمال القلوب مثل الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلة في مسمى. ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب، ويتناول الأقوال التي تكون باللسان، ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح. وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة، ولهذا قسمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان وجودا وعدما وزيادة ونقصا. فذكروا أنها تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. قسم إذا ذهب ذهب الإيمان كلية وأصبح الإنسان كافرا بالله، وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب، وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب. فتنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام من ثلاثة. قسم منها إذا فقد أو انتفى الإيمان، وقسم إذا انتفى الإيمان الواجب، وقسم إذا انتفى الإيمان المستحب. والواجب على العبد والمطلوب من أن يجاهد نفسه في تكميل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدة وقولا وعملا. قال وأركانه ستة. أركانه ستة، هو شعب كثيرة، الإيمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب. لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة، أركان ستة، وهي كما قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الستة من القرآن. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله وملائكته وكتبه ورسله هذا دليل على أن هذه الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا قال العلماء أركان الإيمان بالله ثلاثة، أركان الإيمان بالله ثلاثة. الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته بأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا رب العالمين، لا رب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هو، المتصرف المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده أزمة الأمور. والركن الثاني للإيمان بالله الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، بأن تثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن تنفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، ملائكة الله وهم جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهم واعتقاد وجودهم والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم، نؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأربعة أمور أو أربعة أشياء، وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف، فهذه الأربعة إليها يرجع ما يطلب من العبد تجاه الإيمان به تجاه الملائكة. فنؤمن بأسماء الملائكة وأعداد الملائكة ووظائف الملائكة وأوصاف الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، يعني إذا فصلت لنا أسماء نؤمن بها، جبريل ميكائيل إسرافيل، فصلت لنا أعداد نؤمن بها عليها 19 هذا عدد نؤمن به، فصلت لنا أوصاف نؤمن بها، رأيت جبريل يقول عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق وله 600 جناح، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن، فهذه نؤمن بها هذه الأوصاف. الوظائف، وظائف الملائكة نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقوم كل ملك بما وكل إليه على التمام والكمال، فهذا كله نؤمن به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. والركن الثالث الإيمان بالكتب أي المنزلة على الرسل، بالكتب أي كلها ما علمناه منها وما لم نعلم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فنحن نؤمن بالكتب المنزلة، نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، نؤمن بأن الذي تكلم بها هو ربنا جل وعلا هي كلامه سبحانه، نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد الناس للخير ونهيهم عن الشر والضلال، نؤمن بأن من آمن بالكتب وحقق ما جاءت به فهو السعيد ومن لم يؤمن بها فهو الخاسر، نؤمن بأن كتب الله جل وعلا متفقة مؤتلفة ليست مختلفة، يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق، وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، وكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فالقرآن خاتم الكتب المنزلة، وكما أنه لا نبي بعده فلا كتاب منزل بعده عليه الصلاة والسلام، ختمت الكتب بالقرآن الكريم كما أن النبوات ختمت بنبوته عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالقرآن إيمانا خاصا، فهو كتاب الهداية لهذه الأمة، ولا يجوز العمل بالكتب التي قبلها لأنه نسخها وهو المهيمن عليها والشاهد لما قبله والمصدق لما بين يديه والناسخ للكتب التي قبله. وبعد نزول القرآن لا يعمل إلا بالقرآن، وبعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه ونهتدي بهداه، وكتاب عز للأمة وسعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه لتسعد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأصل الرابع الإيمان بالرسل الكرام، رسل الله جل وعلا، وهم صفة الخلق وخيارهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفة الناس اختارهم الله على علم، وهم صفة عباد الله وخيارهم، بعثهم الله جل وعلا بالرسالة وجعلهم مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نؤمن بالرسل كلهم بدءا من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن بأنهم رسل الله، وأنهم دعاة الحق والهدى، وأنهم قادة الأمة وأئمة الهدى، وأن من اتبعهم وسار على نهجهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبينا. ونؤمن بأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأنهم متفاضلون، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين. والرسل إنما بعثوا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا الإيمان بهم طاعتهم فيما يأمرون، والانتهاء عما عنه ينهون، وتصديقهم فيما يخبرون به. هذا معنى الإيمان بالرسل. وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته وبدأت مراحل الدار الآخرة في حقه. ولهذا أول ما يدرج القبر يبدأ النعيم والعذاب، أول ما يدخل قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اسمهما المنكر والنكير، لأنهما يأتيان على هيئة منكرة غير معهودة، ويسألان أسئلة محددة ثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ ولأجل هذا ولأجل نصح في هذا الباب كتب المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ نصحا للعباد ومعذرة إلى الله جل وعلا. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، النفخ في الصور، البعث والنشور، القيام لرب العالمين، الحشر، الميزان، الصراط، الجنة، النار، كل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر. ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك في ما يكون فيه من بعث أو نشور أو جنة أو نار أو حساب أو غير ذلك فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين والميزان والجنة والنار كل ذلك حق، والإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات، وأيضا يأتي في السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يقرن بينهما لأن الله عز وجل هو المقصود، واليوم الآخر هو يوم الموعود، يوم الجزاء والحساب والعقاب. فالمقصود هو الله بالعبادة، ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب على ذلك. والناس في الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا الشك والكفر، والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عمر القلب به وملئ به وثبت في القلب ثبوتا ورسخ رسوخا. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يؤثر تأثير القوي في العبد صلاحا في أعماله استعدادا ليوم لقائه لربه جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالعبد أعماله وأموره وطاعاته كلها سيلقى الله جل وعلا بها، فإذا كان مستحضرا لليوم الآخر زاد في العمل. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون. يعني في أبناء للدنيا وفي أبناء للآخرة، لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحج يذكر باليوم الآخر، ولا سيما الوقوف في صعيد عرفة واجتماع الخلق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد وفي أرض واحدة، أرض منبسطة، فهذا يذكر باليوم الآخر، يذكر بالوقوف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. والذين يقفون على صعيد عرفات تركوا دنياهم في بلدانهم، والذين يقفون أمام الله جل وعلا ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. ولهذا الذي يرجع من بلده بعد الحج عليه أن يستفيد من هذا الدرس، وأن يكون دائما على ذكر للإيمان باليوم الآخر. وهذه وصية الله جل وعلا لعباده عند الفراغ من الحج. عندما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة تجد أنها ختمت بقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خذوا هذا الدرس معكم إلى بلدانكم بعد فراغكم من الحج، اعلموا أنكم إليه تحشرون. مثل ما اجتمعتم على صعيد واحد جمعكم رب العالمين من أنحاء الدنيا، ستحشرون إلى الله وتقفون أجمعين الأولين والآخرين على صعيد واحد، وستسألون عما قدمتم في هذه الحياة. قال رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان، هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قدرة الله، القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره. قال تعالى: وجئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر، وجئت على قدر يا موسى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أحاط علما بكل شيء، ووسعت قدرته كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك. هكذا وضع كفه على ذقنه رضي الله عنه، قال: حتى وضعك كفك على ذقنك، هذا بقدر، يعني قدره الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اجتماعنا هذا قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان، كل ذلك كتب، كل ذلك كتب. إن الله كتب مقادير الخلائق، وفي القرآن: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما عن أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر. قال ابن عمر: أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. الأعمال كلها ما تقبل، الصدقات لا تقبل، الصلوات لا تقبل، الحج لا يقبل إذا لم يؤمن بالقدر. القدر أصل، أصل من أصول الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا عليه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. والعلماء رحمهم الله يقولون الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، بمعنى أن من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر. من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر. الإيمان بالقدر مراتبه أربعة. الأولى أن تؤمن إيمانا جازما أن الله أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها دقيقها وصغيرها سرها وعلنها، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق؟ خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. فمن لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل العظيم وليس مؤمنا بالله. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل مقادير الخلائق كتبت. فيؤمن بالكتابة لأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. الأصل أو المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في هذا الكون وأن قدرته تبارك وتعالى شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خالق الذوات والأشخاص وخالق الأفعال والحركات والسكنات. فأفعال العباد مخلوقة لله، مثل ما أن العباد أنفسهم مخلوقون لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. هذه مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بهذه المراتب لا يكون مؤمنا بالقدر. جمعها أحدهم في بيت فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أي أن الله قدر كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم جال في أذهانهم سؤال، ثار في أذهانهم سؤال لما علموا هذه الحقيقة، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ففيما العمل إذا كانت الأمور كتبت وقدرت، إذا كانت الأمور كتبت وقدرت وكتب الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، قالوا فيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا ألا نتكل على الكتاب، ما دام كل شيء مكتوب لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ هذا السؤال استفهام واستعلام واستيضاح وطلب للحق. وبعض الناس سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقاد، وهذا عين الضلال، عين الضلال. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا كان الإنسان يسأل ليعترض على الله فهذا عين الضلال والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير على بينه وعلى هدى فهذا لا بأس به. قالوا ففيما العمل؟ يستفهمون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر أمرين والله لا يسعد الإنسان إلا بهما، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال اعمل، وهذا فيه إشارة إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق الحق وطريق الباطل، وهديناه النجدين، لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله. فإذا ماذا يطلب منك؟ قال اعمل، يعني تحرك ببذل الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات والبعد عن المحرمات، واستعن بالله لأنك ميسر لما خلقت له، اطلب عونك من الله. ولهذا سعادتك بالأمرين، أن تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه تطلب العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد من الله، لأن الأمر كله بيد الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالواجب على العبد أن يكون مؤمنا بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن المتين، وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يعيذه من زيغ القلوب. كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لربه أن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر هذه الأركان الستة للإيمان ذكر دليلها من القرآن. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم ركن؟ خمسة أركان ذكرت في هذه الآية، ولم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله. القدر قدرة الله فهو داخل في الإيمان بالله، ونص عليه مفردا في بعض الآيات كالآية التي ساقها المصنف وهي قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أصول الإيمان اجتمعت في الآية. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أو حقيقة البر في التوجه إلى الأمكنة، حقيقة البر في الطواعية لله والامتثال، بحيث إذا وجهك إلى شيء وأمرك بشيء امتثلت، هذه حقيقة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر طاعة الله وامتثال أمره وتصديق أخباره والإيمان به وبكل ما أمر به بالإيمان به، هذا حقيقة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تبارك وتعالى أصول الإيمان في هذه الآية مجتمعة، كما أنه جل وعلا ذكرها مجتمعة في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجمعها في الآية الأخيرة أو الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم أصل ذكر؟ أربعة أو خمسة؟ نعيد الآية. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمسة، خمسة أركان ذكرت، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن القدر كما قال الإمام أحمد قدرة الله، والإيمان بالله جل وعلا إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق جل وعلا. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى دليلا مفردا للإيمان بالقدر من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء أوجدناه فهو مقدر، قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان، فذكر حديث الشعب وذكر أصول الإيمان وذكر الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب؟
الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب هو أن أمور الإيمان منها واجبات ومنها مستحبات، منها واجبات ومنها مستحبات، وهي داخلة في الإيمان. فكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي واجبة تعد من الإيمان الواجب، وكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي مستحبة تعد من الإيمان المستحب. ولهذا ثمة فرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب. الإيمان الواجب إذا نقص يحاسب عليه العبد، والإيمان المستحب إذا نقص لم يحاسب عليه، لم يحاسب عليه، إذا فعله أثيب، وإذا لم يفعله لم يعاقب عليه، يعاقب على ترك الواجبات. أما المستحبات إن فعلها أثيب، وإن لم يفعلها لم يعاقب.
هذا سائل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي الشريف؟
يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، في بعض الروايات خريفا، خير له من أن يمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرور بين يدي المصلي ليس بالأمر الهين، ولهذا يجب على العبد أينما كان أن يحتاط لنفسه وأن يحسب لهذا الأمر حسابا، وأن لا يستهين بهذا الأمر، لأن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. 40 سنة يقف أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا وصلت إلى الحرم المكي وأنا محرم وقد أقيمت الصلاة الفريضة، فهل أشرع في الصلاة أم أبدأ بالعمرة؟
إذا وصلت والصلاة قائمة تشرع في الصلاة، تصلي ثم بعد ذلك تؤدي طواف العمرة أو طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن في السجود، علما أن قراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود؟
إذا دعا بالدعاء لا لقصد قراءة القرآن، وإنما دعا قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء، فهذا لا بأس به، ليس قراءة للقرآن في السجود، وإنما هو دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به. نعم.
هذا سائل استشكل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ في منسكه فيما يجب على المحرم: وألا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه. يقول: ما معنى التطيب في المأكل والمشرب؟
التطيب في المأكل والمشرب أن يكون الأكل يضاف إليه أشياء تطيبه، يعني يكون له رائحة طيب أو نحو ذلك، فيزكو ويطيب ويكون به رائحة طيبة، رائحة عطرية، لعل هذا المقصود بكلامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الاشتراط، إن حبسني حابس هل هو للرجال أم للرجال والنساء أيضا؟
هذا للرجال والنساء. إذا كان الإنسان يخشى من شيء من مرض أو شيء من هذا القبيل فله أن يشترط، له أن يشترط. والاشتراط هو أن يقول بعد التلبية: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو قدر أن حصل له حابس منعه من المواصلة لأداء الحج أو العمرة فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه لأنه اشترط. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من قال لك سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك ادع لي وهم كثير، فكيف أفعل؟
ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يبلغونني عن أمة السلام. فإرسال السلام مع الزوار والحجاج هذا العمل لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. وإذا كان أوصاك بهذا الأمر فقد أوصاك بأمر غير مشروع، بأمر غير مشروع ولا دليل عليه، لا دليل على مشروعيته. والعبد أينما كان في الدنيا إذا صلى وسلم على رسول الله في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ: إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. وطلبهم منك الدعاء تدعو لإخوانك المسلمين فتحرى الدعاء لهم في عرفات وفي المشعر الحرام، وتتحرى الدعاء أيضا بعد رمي الجمار، بعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى، وأيضا عند الوقوف على الصفا والمروة. هذه ستة مواضع في الحج يشرع لك أن تقف وتدعو وتتحرى فيها الدعاء، الدعاء فيها حري بالإجابة، فتتحرى الدعاء في هذه الستة المواضع، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك. وبعض الناس يتحرى الدعاء عند القبور وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته أي قبر كان، لأن زيارة القبور شرعت لتذكر الآخرة والدعاء للموتى والسلام عليهم، لا لنتحرى العبادة والدعاء ولا لنمكث عندها ولا لنتخذها عيدا، هذا كله لا أصل له. فالقبور تزار للسلام. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبلة خلفه وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ويمشي. أما تحري الدعاء ويبقى يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه إلى آخر، هذا كله لا أصل له في الشرع المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تعزية الكافر؟
تعزية الكافر بكلمات فيها دعاء لميته بالرحمة أو المغفرة أو نحو ذلك هذا لا يجوز، لا يجوز. أما بكلمات أخرى يسليه بها أو يقول له اصبر أو نحو ذلك تأليفا لقلبه وكسبا له لعل ذلك يكون سببا في هدايته هذا لا بأس به، هو داخل في عموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا نوى الإنسان تأليف قلبه واستمالته إلى هذا الدين ولم يأتي بشيء ينهى عنه في حق الكافر فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي مرافقة لي لا تستطيع رمي الجمرات وسوف توكلني، هل لها أن تبيت بمنى أو تبقى في مكة ليلتي 11 و12 من ذي الحجة؟
إذا كانت غير قادرة على الرمي فلك أن ترمي عنها، لك أن ترمي عنها بعد أن ترمي عن نفسك، لك أن ترمي عنها إذا كانت غير قادرة على الرمي. أما إذا كانت صحيحة وقوية وقادرة على الرمي لكن تخشى من الزحام فلا تنوب عنها في الرمي، بل تنتظر الوقت الذي لا يكون فيه الزحام وتذهب بصحبتها وترمي أنت وترمي هي الجمرات. وأما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فهو واجب من واجبات الحج، يجب عليك وعلى زوجتك، وكونها غير قادرة على الرمي ليس هذا رخصة لها في ترك المبيت.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يبطل الطواف أو هل يبطل طواف من انتقض وضوءه؟
من انتقض وضوءه في الطواف يجب عليه أن يتوقف، لأن من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف الطهارة، لا بد أن يكون الطائف طاهرا، بينما السعي لا يشترط فيه الطهارة. يعني لو قدر أن إنسان انتقض وضوءه وهو في المسعى وأكمل السعي، السعي صحيح لأنه ليس من شرط السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لكن الطواف بالبيت من شرطه أن يكون طاهرا، ولهذا إذا انتقض وضوءه وهو في طوافه فعليه أن يتوقف عن الطواف ويذهب ويتوضأ ويرجع للطواف من جديد. الله أعلم.
هذا السائل يقول
في المسألة قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أن إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله، ويعتبرون كالصلاة، إذا انتقض الوضوء الطهارة في صلاة الإنسان يعيد الصلاة من أولها. ومن أهل العلم من قال يبني على الطواف السابق ويكمل من حيث انتهى، والله أعلم. نعم.
هذا السائل يقول هل وجود كبسونات مضغوطة وغير مخيطة في ملابس الإحرام يبطله؟
لعل المراد بها الأزارير أو المساكات التي تمسك الإزار، أزارير تمسك الرداء أو الإزار، الرداء الذي يوضع على أعلى البدن. بعض الحجاج يأتي برداء وفيه أزارير 6 أو 5 أو أكثر أو أقل، ويزر الرداء من الأمام، فيكون أشبه ما يكون بالمخيط، يكون أشبه ما يكون بالمخيط، ولهذا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، فيضع الرداء ويرميه، يرميه على عاتقه، وإذا سقط يعيده يرميه مرة ثانية، هذا المشروع في حقه. أما الأزارير فهذه إن كانت موجودة في إحرامه لا يترك إحرامه، يستفيد منه لكن لا يستعملها، يستفيد من إحرامه لكن لا يستعمل هذه الأزهرير. نعم.
جاءت أسئلة كثيرة عن متى يجوز الحج عن الغير.
الحج عن الغير لا يكون إلا إذا حج الإنسان عن نفسه، إذا حج عن نفسه، حج عن نفسك ثم عن شبرمة، إذا حج الإنسان عن نفسه وأدى الفرض الواجب عليه له أن يحج عن غيره. والعام الواحد ليس فيه حج إلا عن شخص واحد، إما عن نفسه أو عن شخص واحد. أقول ذلك لأن أحد الحجاج قبل يومين سأل قال أريد أن أحج هذه الحجة عن أمي وأبي، يعني يجعل النية في الحج عن أمه وأبيه في نية واحدة، هذا لا يجوز. الحج يكون عن النفس أو عن الغير شخصا واحدا، لا يحج عن أشخاص في حجة واحدة. نعم.
أيضا هل هناك شرط في المحجوج عنه؟
ألا المحجوج عنه إذا وصلت إلى الميقات تعقد النية عمن حججت عنه في قلبك، وإذا قلت لبيك عمرة وحجا عن فلان ابن فلان لا بأس بذلك، وأعمال الحج تمضي فيها، ولا تقول عند الطواف نويت أن أطوف عن فلان، أو نويت أن أسعى عن فلان، نويت أن أقف بعرفة عن فلان، هذا كله لا أصل له. النية معك من أول العمل، من الميقات ماضية عن فلان وهي ثابتة في قلبك عنه. الذي يحج عنه ويناب عنه في الحج هو أحد شخصين، إما شخص ميت أو شخص هرم أو مريض مرض لا يرجى برؤه. أما الإنسان القادر بدنيا هذا لا يحج عنه، لا يحج إلا عن الإنسان المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الإنسان الميت، هذا الذي يحج عنه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف التوفيق حفظكم الله بين كون الله عز وجل هو خالق الشر وبين إرادته الخير لجميع خلقه؟
الله عز وجل خالق كل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء. وهذه اللفظة التي جاءت في ورقة السائل، الأسلوب الأنسب في مثل هذا المقام أن يقال مثل ما جاء في الآية: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو نقول الله خالق كل شيء، فكل شيء خلقه الله جل وعلا. وفي الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ولهذا الشر ليس في أفعاله ولكنه في مفعولاته، أي مخلوقاته المنفصلة عنه سبحانه وتعالى. والشر ليس إليه تبارك وتعالى، وليس في أفعاله جل وعلا، وإنما في مفعولاته المنفصلة عنه، وليس في ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ما هو شر صرف، بل فيه خير من جهة، وفيه نفع من جهة، وفيه فائدة من جهة. وهذه الحياة ميدان للامتحان والابتلاء، خلق المخلوقات ليبلوهم وليميز الخبيث من الطيب. والواجب على العبد أن يكون مؤمنا بأقدار الله سبحانه وتعالى كلها، بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى، وأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية لله وطلب رضاه جل وعلا والاستعانة به في ذلك كله.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحاج بعد قيامه بالعمرة وفي انتظاره للحج أن يقوم بعدة عمرات على والديه وأهله من الأموات؟
تكرر العمر داخلا وخارجا من مكة لا نعلم له أصل في فعل السلف والصحابة رضي الله عنهم، ولهذا إذا أكرمك الله وذهبت إلى مكة واعتمرت، إن كان معك ساعة من وقت تطوف، وإذا كان زحام دع المجال لمن يؤدون الفرض، واحفظ وقتك في مكة بالقرآن والدعاء وذكر الله وحفظ السمع وحفظ البصر، وجاهد نفسك في ذلك. أما تكرار العمر فهذا لا نعلم له أصل في فعل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى الخدر في وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها.
العذراء في الخدر، الخدر هو المكان الذي تكون فيه في البيت، جانب من البيت، فأشد حياء من العذراء في خدرها، أي في بيتها ومحلها ومنزلها ومكانها. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية خشية أن تأتيها الدورة وهي في النسك؟
إذا كان استعمالها لها لا يضر بصحتها ولا يؤثر على صحتها فلا حرج، لا حرج عليها في استعماله.
هذا السائل يقول: إن شاء الله سوف أقوم بعمرة لأمي، وأقوم بتوكيل شخصا آخر لينوب عنها بحج، فالسؤال: هل عليها هدي؟
هل على أمه هدي؟ هو الآن صورة المسألة أن العمرة هو أداها عن والدته، والحج أناب فيه، ويبدو أنه أناب من يحج عن أمه حجا مفردا، ففي مثل هذه الصورة لا يكون هناك هدي. الهدي يكون في حق الشخص الواحد الذي أدى عمرة وحج في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سواء كان نية العمرة عنه والحج عن غيره أو العكس، المهم أنه شخص واحد حصل منه عمرة وحج في سفرة واحدة، فهذا عليه الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر
ورسله
واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية أي من مراتب الدين. قد مر معنا قريبا أن ديننا 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع هذه المراتب كلها في حديث جبريل، وذكر عليه الصلاة والسلام أركان كل مرتبة، وأن الإسلام أركانه 5، والإيمان أركانه 6، والإحسان ركن واحد، وسيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان 6. وأركان الإيمان أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها، فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطل للأعمال، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أصول الإيمان أساس يقوم عليه الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان أصوله وأركانه 6، وعليها قيام الإيمان، ولا بد من هذه الأصول كاملة، لا بد منها جميعا. فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر ببعض بطل دينهم، لا بد منها جميعا، فهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان ببقيها، والكفر ببعضها كفر بها جميعها. وهي أصول عظيمة، وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضربه الله جل وعلا للإيمان، وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار، لا بد أن تكون ثابتة في القلوب، مستقرة في النفوس، لكي تقوم شجرة الإيمان وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة. وأركان الإيمان 6، سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بدأ رحمه الله حديثه عن الإيمان بهذا الحديث، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الشعب، وقد أفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة في شرح هذا الحديث وبيانه، لأن هذا الحديث جمع الدين كله. قال: الإيمان 74 شعبة. البضع ما زاد على الواحد وما دون العشرة، 74 شعبة، أي أكثر من 70 شعبة. والشعبة هي الطائفة من الشيء، ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا، فالإيمان شعب، شعب كثيرة، وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيضا شيء كثير. فيكون الحديث فيه دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له، وأن المراد به التكثير، نظير قوله إن تستغفر لهم 70 مرة، العدد لا مفهوم له، لأنه لو استغفر لهم 100 المرات لا ينفعهم، لكن هذا العدد 70 و700 ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة. فقوله الإمام 70 شعبة عند بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جدا، أن الإيمان شعبه كثيرة جدا. وبعض العلماء قالوا لا، العدد له مفهوم والعدد مراد، ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد 70، وفي رواية للحديث 60، فبعض العلماء جمع في حدود هذا العدد المعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها أي أعلى شعب الإيمان وأرفعها، وأدناها في إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى، وأن شعبه ليست بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة بل متفاوتة. لها أعلى وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، ولها أدنى وأدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فإذا شعب الإيمان متفاوتة، وإذا نظرت في حال الناس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها أو متفاوتون. ولهذا قال العلماء الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع شعب الإيمان، فكلما ازداد حظا ونصيبا من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله فيه ليسوا على رتبة واحدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء بل متفاوتون. وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة وأن الإيمان له أعلى وله أدنى، ثم نظرت إلى حال الناس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون، فهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قوله أعلاها قول لا إله إلا الله أي أعلى شعب الإيمان، وهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أفضل الدين وأعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام وأساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات وأفضل الكلمات على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي أعظم الكلمات على الإطلاق. ولهذا عدها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث الشعب، عدها أعلى شعب الإيمان، قال أعلاها قول لا إله إلا الله. وما المراد بقوله قول لا إله إلا الله؟ هل المراد قولها باللسان مجردا؟ أهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان. مثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. ويقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم، إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها، أي أعلى شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. أما من قالها بلسانه دون اعتقاد لمضمونها بقلبه فليس هذا من الإيمان. والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بماذا؟ بطرف اللسان، أما القلب خراب تباب. ولهذا لا إله إلا الله قولها لابد أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته عن الطريق، بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم. هذا العمل إيمان، هذا العمل إيمان من شعب الإيمان. والحديث صريح الدلالة على دخول الأعمال في الإيمان، وأنها جزء من الإيمان وليست خارجة من مسماه كما يقول أهل البدع. العمل داخل في الإيمان، جزء من الإيمان. قال وأدناها، يعني وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وهو عمل يقوم به الإنسان بيده، عمل يقوم به الإنسان بيده، فهو داخل في الإيمان وجزء منه ويتناوله اسم الإيمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه كلها تدخل في الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قد يستهين بعض الناس بهذا العمل، لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه، وأنه شعبة من شعب الإيمان وجزء من الدين، وجزء من الدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مر رجل على غصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وفيه دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في مصالح بعض، وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب. والناس في هذه الشعبة، أعني إماطة الأذى عن الطريق، أقسام ثلاثة: قسم يميط الأذى عن الطريق، وقسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق أي لا يميطه. وخير الناس من كان على هذه الشعبة العظيمة، قال أعلاها، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجر، فإن من يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم، لأن هذا إيذاء للناس، ولا يجوز له أن يؤذي المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإيذاء متفاوت، الإيذاء متفاوت. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خلة عظيمة وخصلة مباركة، من نزعت منه فارقه الخير. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير والعياذ بالله. وإذا كان عنده حياء فحياؤه يحجزه، ولهذا قال العلماء: الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل، تحجز الإنسان عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى الخيرات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول لا تستحي، يعظه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال: الحياء خير كله، الحياء خير كله. إذا كان الإنسان يستحي فحياؤه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمي الحياة في قلبه ويقويه في نفسه. وأعظم الحياة وأجله وأكبره أن تستحي ممن خلقك جل وعلا، الذي يراك حين تقوم، يراك أينما تكون، لا تخفى عليه منك خافية، يطلع عليك، يرى سرك وعلنك، يعلم ما يخفي صدرك، لا تخفى عليه منك خافية. وهو الذي أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك بالمال وأمدك بالمسكن، أمدك بكل النعم. فأعظم الحياء أن تستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله. قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه حقيقة الحياء من الله، يكون حافظا لرأسه، حافظا لبطنه. الرأس فيه الحواس، فيه السمع، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ بطنك من أن يدخل فيه الحرام. هذا هو الحياء من الله. من السهل على الإنسان أن يقول: أنا أستحي من الله. هذه كلمة سهلة على اللسان، وليست العبرة بالدعاوى. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء من الرب العظيم والخالق الجليل، وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله. بعض الناس يترك المعصية حياء من الناس، وإذا خلى فعلها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وإذا عمر القلب بالحياء من الله سبحانه وتعالى صلحت الأعمال، وزكى العبد بالطاعات وأنواع القربات. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء عمل ومكانه القلب، الحياء عمل ومكانه القلب، وتظهر آثاره على الإنسان، تظهر آثاره على الإنسان. وأشد عباد الله تبارك وتعالى حياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه عليه الصلاة والسلام، قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياء، وفي كثير من الناس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب المثل في قلة الحياء الآن في كثير من الأماكن إلا من رحم الله، بينما التي قاربت الزواج تستحي حتى من والدها، شديدة الحياء، شديدة الحياء، ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها. والآن ترفع صوتها فوق صوت الرجل ولا تبالي، وتخاطب الرجال والصغار والكبار كأنها رجل. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا فيه أن الحياء إيمان وهو عمل قلبي، فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان. أعمال القلوب مثل الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلة في مسمى. ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب، ويتناول الأقوال التي تكون باللسان، ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح. وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة، ولهذا قسمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان وجودا وعدما وزيادة ونقصا، فذكروا أنها تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. قسم إذا ذهب ذهب الإيمان كلية وأصبح الإنسان كافرا بالله، وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب، وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب. فتنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام من ثلاثة: قسم منها إذا فقد أو انتفى الإيمان، وقسم إذا انتفى الإيمان الواجب، وقسم إذا انتفى الإيمان المستحب. والواجب على العبد المطلوب من أن يجاهد نفسه في تكميل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدة وقولا وعملا. قال وأركانه ستة، أركانه ستة، هو شعب كثيرة، الإيمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب، لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة، أركان ستة، وهي كما قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الستة من القرآن، قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قوله وملائكته وكتبه ورسله هذا دليل على أن هذه الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، ولهذا قال العلماء أركان الإيمان بالله ثلاثة، أركان الإيمان بالله ثلاثة، الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته بأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا رب العالمين، لا رب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هو، المتصرف المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده أزمة الأمور. والركن الثاني للإيمان بالله الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بأن تثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن تنفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، ملائكة الله وهم جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهم واعتقاد وجودهم والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم، نؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأربعة أمور أو أربعة أشياء، وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف، فهذه الأربعة إليها يرجع ما يطلب من العبد تجاه الإيمان به تجاه الملائكة، فنؤمن بأسماء الملائكة وأعداد الملائكة ووظائف الملائكة وأوصاف الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، يعني إذا فصلت لنا أسماء نؤمن بها، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، فصلت لنا أعداد نؤمن بها، عليها 19، هذا عدد نؤمن به. فصلت لنا أوصاف نؤمن بها، رأيت جبريل يقول عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق وله 600 جناح. أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن، فهذه نؤمن بها. هذه الأوصاف، الوظائف، وظائف الملائكة نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقوم كل ملك بما وكل إليه على التمام والكمال. فهذا كله نؤمن به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. والركن الثالث الإيمان بالكتب، أي المنزلة على الرسل، بالكتب أي كلها، ما علمناه منها وما لم نعلم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة، نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، نؤمن بأن الذي تكلم بها هو ربنا جل وعلا، هي كلامه سبحانه، نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد الناس للخير ونهيهم عن الشر والضلال. نؤمن بأن من آمن بالكتب وحقق ما جاءت به فهو السعيد، ومن لم يؤمن بها فهو الخاسر. نؤمن بأن كتب الله جل وعلا متفقة مؤتلفة، ليست مختلفة، يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق، وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، وكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فالقرآن خاتم الكتب المنزلة، وكما أنه لا نبي بعده فلا كتاب منزل بعده عليه الصلاة والسلام، ختمت الكتب بالقرآن الكريم، كما أن النبوات ختمت بنبوته عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالقرآن إيمانا خاصا، فهو كتاب الهداية لهذه الأمة، ولا يجوز العمل بالكتب التي قبلها لأنه نسخها وهو المهيمن عليها والشاهد لما قبله والمصدق لما بين يديه والناسخ للكتب التي قبله. وبعد نزول القرآن لا يعمل إلا بالقرآن، وبعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه ونهتدي بهداه، وكتاب عز للأمة وسعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه لتسعد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأصل الرابع الإيمان بالرسل الكرام، رسل الله جل وعلا، وهم صفة الخلق وخيارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفة الناس اختارهم الله على علم، وهم صفة عباد الله وخيارهم، بعثهم الله جل وعلا بالرسالة وجعلهم مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نؤمن بالرسل كلهم بدءا من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن بأنهم رسل الله، وأنهم دعاة الحق والهدى، وأنهم قادة الأمة وأئمة الهدى، وأن من اتبعهم وسار على نهجهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبينا. ونؤمن بأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأنهم متفاضلون، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين. والرسل إنما بعثوا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا الإيمان بهم طاعتهم فيما يأمرون، والانتهاء عما عنه ينهون، وتصديقهم فيما يخبرون به. هذا معنى الإيمان بالرسل، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، وبدأت مراحل الدار الآخرة في حقه. ولهذا أول ما يدرج القبر يبدأ النعيم والعذاب. أول ما يدخل قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ اسمهما المنكر والنكير، لأنهما يأتيان على هيئة منكرة غير معهودة، ويسألان أسئلة محددة ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولأجل هذا، ولأجل نصح في هذا الباب، كتب المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نصحا للعباد ومعذرة إلى الله جل وعلا. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، النفخ في الصور، البعث والنشور، القيام لرب العالمين، الحشر، الميزان، الصراط، الجنة، النار، كل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر. ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك في ما يكون فيه من بعث أو نشور أو جنة أو نار أو حساب أو غير ذلك فهو كافر، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين والميزان والجنة والنار، كل ذلك حق، والإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر، وركن من أركان الإيمان. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات، وأيضا يأتي في السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يقرن بينهما لأن الله عز وجل هو المقصود، واليوم الآخر هو يوم الموعود، يوم الجزاء والحساب والعقاب. فالمقصود هو الله بالعبادة، ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب على ذلك. والناس في الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا الشك والكفر، والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عمر القلب به وملئ به وثبت في القلب ثبوتا ورسخ رسوخا. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يؤثر تأثير القوي في العبد صلاحا في أعماله، استعدادا ليوم لقائه لربه جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالعبد أعماله وأموره وطاعاته كلها سيلقى الله جل وعلا بها، فإذا كان مستحضرا لليوم الآخر زاد في العمل. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون. يعني في أبناء للدنيا وفي أبناء للآخرة، لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحج يذكر باليوم الآخر، ولا سيما الوقوف في صعيد عرفة واجتماع الخلق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد وفي أرض واحدة، أرض منبسطة، فهذا يذكر باليوم الآخر، يذكر بالوقوف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. والذين يقفون على صعيد عرفات تركوا دنياهم في بلدانهم، والذين يقفون أمام الله جل وعلا ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. ولهذا الذي يرجع من بلده بعد الحج عليه أن يستفيد من هذا الدرس، وأن يكون دائما على ذكر للإيمان باليوم الآخر. وهذه وصية الله جل وعلا لعباده عند الفراغ من الحج. عندما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة تجد أنها ختمت بقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خذوا هذا الدرس معكم إلى بلدانكم بعد فراغكم من الحج، اعلموا أنكم إليه تحشرون. مثل ما اجتمعتم على صعيد واحد جمعكم رب العالمين من أنحاء الدنيا، ستحشرون إلى الله وتقفون أجمعين الأولين والآخرين على صعيد واحد، وستسألون عما قدمتم في هذه الحياة. قال رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان، هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قدرة الله، القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره، قال تعالى وجئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر وجئت على قدر يا موسى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أحاط علما بكل شيء ووسعت قدرته كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، هكذا وضع كفه على ذقنه رضي الله عنه، قال حتى وضعك كفك على ذقنك هذا بقدر، يعني قدره الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، اجتماعنا هذا قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان، كل ذلك كتب، كل ذلك كتب، إن الله كتب مقادير الخلائق. وفي القرآن إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما عن أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر، قال ابن عمر أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. الأعمال كلها ما تقبل، الصدقات لا تقبل، الصلوات لا تقبل، الحج لا يقبل إذا لم يؤمن بالقدر. القدر أصل، أصل من أصول الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا عليه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. والعلماء رحمهم الله يقولون الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، بمعنى أن من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر، من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر. الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، الأولى أن تؤمن إيمانا جازما أن الله أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها دقيقها وصغيرها سرها وعلنها، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق؟ خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. فمن لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل العظيم، وليس مؤمنا بالله. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل مقادير الخلائق كتبت. فيؤمن بالكتابة لأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. الأصل أو المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في هذا الكون، وأن قدرته تبارك وتعالى شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خالق الذوات والأشخاص، وخالق الأفعال والحركات والسكنات. فأفعال العباد مخلوقة لله، مثل ما أن العباد أنفسهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. هذه مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بهذه المراتب لا يكون مؤمنا بالقدر. جمعها أحدهم في بيت فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أي أن الله قدر كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم جال في أذهانهم سؤال، ثار في أذهانهم سؤال لما علموا هذه الحقيقة. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ففيما العمل إذا كانت الأمور كتبت وقدرت؟ إذا كانت الأمور كتبت وقدرت وكتب الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، قالوا: فيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على الكتاب؟ ما دام كل شيء مكتوب لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ هذا السؤال استفهام واستعلام واستيضاح وطلب للحق. وبعض الناس سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقاد، وهذا عين الضلال، عين الضلال. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا كان الإنسان يسأل ليعترض على الله فهذا عين الضلال والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين، ليسير على بينة وعلى هدى، فهذا لا بأس به. قالوا: ففيما العمل؟ يستفهمون. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر أمرين والله لا يسعد الإنسان إلا بهما: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: اعمل، وهذا فيه إشارة إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق الحق وطريق وطريق الباطل وهديناه النجدين لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله. فإذا ماذا يطلب منك؟ قال اعمل، يعني تحرك ببذل الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات والبعد عن المحرمات، واستعن بالله لأنك ميسر لما خلقت له، اطلب عونك من الله. ولهذا سعادتك بالأمرين، أن تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه تطلب العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد من الله، لأن الأمر كله بيد الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالواجب على العبد أن يكون مؤمنا بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن المتين، وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يعيذه من زيغ القلوب. كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لربه أن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر هذه الأركان الستة للإيمان، ذكر دليلها من القرآن. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم ركن؟ خمسة أركان ذكرت في هذه الآية، ولم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله. القدر قدرة الله، فهو داخل في الإيمان بالله، ونص عليه مفردا في بعض الآيات كالآية التي ساقها المصنف، وهي قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أصول الإيمان اجتمعت في الآية. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أو حقيقة البر في التوجه إلى الأمكنة، حقيقة البر في الطواعية لله والامتثال، بحيث إذا وجهك إلى شيء وأمرك بشيء امتثلت، هذه حقيقة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر طاعة الله وامتثال أمره وتصديق أخباره والإيمان به وبكل ما أمر به بالإيمان به، هذا حقيقة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تبارك وتعالى أصول الإيمان في هذه الآية مجتمعة، كما أنه جل وعلا ذكرها مجتمعة في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجمعها في الآية الأخيرة أو الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم أصل ذكر؟ أربعة أو خمسة؟ نعيد الآية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمسة أركان ذكرت، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن القدر كما قال الإمام أحمد قدرة الله، والإيمان بالله جل وعلا إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق جل وعلا. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى دليلا مفردا للإيمان بالقدر من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء أوجدناه فهو مقدر، قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان، فذكر حديث الشعب وذكر أصول الإيمان وذكر الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب؟
الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب هو أن أمور الإيمان منها واجبات ومنها مستحبات، منها واجبات ومنها مستحبات، وهي داخلة في الإيمان. فكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي واجبة تعد من الإيمان الواجب، وكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي مستحبة تعد من الإيمان المستحب. ولهذا ثمة فرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب. الإيمان الواجب إذا نقص يحاسب عليه العبد، والإيمان المستحب إذا نقص لم يحاسب عليه، لم يحاسب عليه، إذا فعله أثيب، وإذا لم يفعله لم يعاقب عليه، يعاقب على ترك الواجبات. أما المستحبات إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب.
هذا سائل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي الشريف؟
يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 في بعض الروايات خريفا خير له من أن يمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرور بين يدي المصلي ليس بالأمر الهين، ولهذا يجب على العبد أينما كان أن يحتاط لنفسه وأن يحسب لهذا الأمر حسابا، وأن لا يستهين بهذا الأمر، لأن يقف خير من لأن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. 40 سنة يقف أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا وصلت إلى الحرم المكي وأنا محرم وقد أقيمت الصلاة الفريضة، فهل أشرع في الصلاة أم أبدأ بالعمرة؟
إذا وصلت والصلاة قائمة تشرع في الصلاة، تصلي ثم بعد ذلك تؤدي طواف العمرة أو طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن في السجود، علما أن قراءة القرآن منهي عنها في الركوع السجود؟
إذا دعا بالدعاء لا, 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 لا لقصد قراءة القرآن، وإنما دعا قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء، فهذا لا بأس به، ليس قراءة للقرآن في السجود، وإنما هو دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به. نعم.
هذا سائل استشكل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ في منسكه فيما يجب على المحرم: وألا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه. يقول: ما معنى التطيب في المأكل والمشرب؟
التطيب في المأكل والمشرب أن يكون الأكل يضاف إليه أشياء تطيبه، يعني يكون له رائحة طيب أو نحو ذلك، فيزكو ويطيب ويكون به رائحة طيبة، رائحة عطرية، لعل هذا المقصود بكلامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الاشتراط، إن حبسني حابس، هل هو للرجال أم للرجال والنساء أيضا؟
هذا للرجال والنساء. إذا كان الإنسان يخشى من شيء، من مرض أو شيء من هذا القبيل، فله أن يشترط، له أن يشترط. والاشتراط هو أن يقول بعد التلبية: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو قدر أن حصل له حابس منعه من المواصلة لأداء الحج أو العمرة، فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، لأنه اشترط. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من قال لك سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك ادع لي وهم كثير، فكيف أفعل؟
ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يبلغونني عن أمة السلام. فإرسال السلام مع الزوار والحجاج هذا العمل لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. وإذا كان أوصاك بهذا الأمر فقد أوصاك بأمر غير مشروع، بأمر غير مشروع، ولا دليل عليه، لا دليل على مشروعيته. والعبد أينما كان في الدنيا إذا صلى وسلم على رسول الله في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ: إن لله ملائكة سياحين، يعني في الأرض، يبلغونني عن أمتي السلام. وطلبهم منك الدعاء تدعو لإخوانك المسلمين، فتحرى الدعاء لهم في عرفات وفي المشعر الحرام، وتتحرى الدعاء أيضا بعد رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى، وأيضا عند الوقوف على الصفا والمروة، هذه ستة مواضع في الحج يشرع لك أن تقف وتدعو وتتحرى فيها الدعاء. الدعاء فيها حري بالإجابة، فتتحرى الدعاء في هذه الستة المواضع، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك. وبعض الناس يتحرى الدعاء عند القبور، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته أي قبر كان، لأن زيارة القبور شرعت لتذكر الآخرة والدعاء للموتى والسلام عليهم، لا لنتحرى العبادة والدعاء، ولا لنمكث عندها، ولا لنتخذها عيدا، هذا كله لا أصل له. فالقبور تزار للسلام. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبلة خلفه وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ويمشي. أما تحري الدعاء ويبقى يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه إلى آخر، هذا كله لا أصل له في الشرع المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تعزية الكافر؟
تعزية الكافر بكلمات فيها دعاء لميته بالرحمة أو المغفرة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز. أما بكلمات أخرى يسليه بها أو يقول له اصبر أو نحو ذلك تأليفا لقلبه وكسبا له لعل ذلك يكون سببا في هدايته، هذا لا بأس به، هو داخل في عموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا نوى الإنسان تأليف قلبه واستمالته إلى هذا الدين ولم يأتي بشيء ينهى عنه في حق الكافر، فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي مرافقة لي لا تستطيع رمي الجمرات وسوف توكلني، هل لها أن تبيت بمنى أو تبقى في مكة ليلتي 11 و12 من ذي الحجة؟
إذا كانت غير قادرة على الرمي فلك أن ترمي عنها، لك أن ترمي عنها بعد أن ترمي عن نفسك، لك أن ترمي عنها إذا كانت غير قادرة على الرمي. أما إذا كانت صحيحة وقوية وقادرة على الرمي لكن تخشى من الزحام فلا تنوب عنها في الرمي، بل تنتظر الوقت الذي لا يكون فيه الزحام وتذهب بصحبتها وترمي أنت وترمي هي الجمرات. وأما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فهو واجب من واجبات الحج، يجب عليك وعلى زوجتك، وكونها غير قادرة على الرمي ليس هذا رخصة لها في ترك المبيت.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يبطل الطواف أو هل يبطل طواف من انتقض وضوءه؟
من انتقض وضوءه في الطواف يجب عليه أن يتوقف، لأن من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف الطهارة، لا بد أن يكون الطائف طاهرا، بينما السعي لا يشترط فيه الطهارة. يعني لو قدر أن إنسان انتقض وضوءه وهو في المسعى وأكمل السعي، السعي صحيح لأنه ليس من شرط السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لكن الطواف بالبيت من شرطه أن يكون طاهرا، ولهذا إذا انتقض وضوءه وهو في طوافه فعليه أن يتوقف عن الطواف ويذهب ويتوضأ ويرجع للطواف من جديد. الله أعلم.
هذا السائل يقول
في المسألة قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله، ويعتبرون كالصلاة، إذا انتقض الوضوء الطهارة في صلاة الإنسان يعيد الصلاة من أولها. ومن أهل العلم من قال يبني على الطواف السابق ويكمل من حيث انتهى، والله أعلم. نعم.
هذا السائل يقول هل وجود كبسولات مضغوطة وغير مخيطة في ملابس الإحرام يبطله؟
لعل المراد بها الأزارير أو المساكات التي تمسك الإزار، أزارير تمسك الرداء أو الإزار، الرداء الذي يوضع على أعلى البدن. بعض الحجاج يأتي برداء وفيه أزارير ستة أو خمسة أو أكثر أو أقل، ويزر الرداء من الأمام، فيكون أشبه ما يكون بالمخيط، يكون أشبه ما يكون بالمخيط، ولهذا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، فيضع الرداء ويرميه، يرميه على عاتقه، وإذا سقط يعيده يرميه مرة ثانية، هذا المشروع في حقه. أما الأزارير فهذه إن كانت موجودة في إحرامه لا 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 يترك إحرامه، يستفيد منه لكن لا يستعملها، يستفيد من إحرامه لكن لا يستعمل هذه الأزارير. نعم.
جاءت أسئلة كثيرة عن متى يجوز الحج عن الغير.
الحج عن الغير لا يكون إلا إذا حج الإنسان عن نفسه، إذا حج عن نفسه، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذا حج الإنسان عن نفسه وأدى الفرض الواجب عليه له أن يحج عن غيره، والعام الواحد ليس فيه حج إلا عن شخص واحد، إما عن نفسه أو عن شخص واحد. أقول ذلك لأن أحد الحجاج قبل يومين سأل قال أريد أن أحج هذه الحجة عن أمي وأبي، يعني يجعل النية في الحج عن أمه وأبيه في نية واحدة، هذا لا يجوز. الحج يكون عن النفس أو عن الغير شخصا واحدا، لا يحج عن أشخاص في حجة واحدة. نعم.
أيضا هل هناك شرط في المحجوج عنه؟
المحجوج عنه إذا وصلت إلى الميقات تعقد النية عمن حججت عنه في قلبك، وإذا قلت لبيك عمرة وحجا عن فلان ابن فلان لا بأس بذلك، وأعمال الحج تمضي فيها، ولا تقول عند الطواف نويت أن أطوف عن فلان، أو نويت أن أسعى عن فلان، نويت أن أقف بعرفة عن فلان، هذا كله لا أصل له، النية معك من أول العمل، من الميقات ماضية عن فلان وهي ثابتة في قلبك عنه. الذي يحج عنه ويناب عنه في الحج هو أحد شخصين، إما شخص ميت أو شخص هرم أو مريض مرض لا يرجى برؤه. أما الإنسان القادر بدنيا، الإنسان القادر بدنيا هذا لا يحج عنه، لا يحج عنه، لا يحج إلا عن الإنسان المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الإنسان الميت هذا الذي يحج عنه.
حسن الله إليكم. هذا يقول كيف التوفيق حفظكم الله بين كون الله عز وجل هو خالق الشر وبين إرادته الخير لجميع خلقه؟
الله عز وجل خالق كل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء، وهذه اللفظة التي جاءت في ورقة السائل، الأسلوب الأنسب في مثل هذا المقام أن يقال مثل ما جاء في الآية: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو نقول الله خالق كل شيء، فكل شيء خلقه الله جل وعلا. وفي الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولهذا الشر ليس في أفعاله ولكنه في مفعولاته، أي مخلوقاته المنفصلة عنه سبحانه وتعالى. والشر ليس إليه تبارك وتعالى وليس في أفعاله جل وعلا، وإنما في مفعولاته المنفصلة عنه، وليس في ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ما هو شر صرف، بل فيه خير من جهة، وفيه نفع من جهة، وفيه فائدة من جهة. وهذه الحياة ميدان للامتحان والابتلاء، خلق المخلوقات ليبلوهم وليميز الخبيث من الطيب. والواجب على العبد أن يكون مؤمنا بأقدار الله سبحانه وتعالى كلها، بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى، وأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية لله وطلب رضاه جل وعلا والاستعانة به في ذلك كله.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحاج بعد قيامه بالعمرة وفي انتظاره للحج أن يقوم بعدة عمرات على والديه وأهله من الأموات؟
تكرر العمر داخلا وخارجا من مكة لا نعلم له أصل في فعل السلف والصحابة رضي الله عنهم، ولهذا إذا أكرمك الله وذهبت إلى مكة واعتمرت، إن كان معك ساعة من وقت تطوف، وإذا كان زحام دع المجال لمن يؤدون الفرض، واحفظ وقتك في مكة بالقرآن والدعاء وذكر الله وحفظ السمع وحفظ البصر، وجاهد نفسك في ذلك. أما تكرار العمر فهذا لا نعلم له أصل في فعل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن معنى الخدر في وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها.
العذراء في الخدر، الخدر هو المكان الذي تكون فيه في البيت، جانب من البيت، فأشد حياء من العذراء في خدرها، أي في بيتها ومحلها ومنزلها ومكانها. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية خشية أن تأتيها الدورة وهي في النسك؟
إذا كان استعمالها لها لا يضر بصحتها ولا يؤثر على صحتها فلا حرج، لا حرج عليها في استعماله.
هذا السائل يقول: إن شاء الله سوف أقوم بعمرة لأمي، وأقوم بتوكيل شخصا آخر لينوب عنها بحج، فالسؤال: هل عليها هدي؟
هل على أمه هدي؟ هو الآن صورة المسألة أن العمرة هو أداها عن والدته، والحج أناب فيه، ويبدو أنه أناب من يحج عن أمه حجا مفردا، ففي مثل هذه الصورة لا يكون هناك هدي. الهدي يكون في حق الشخص الواحد الذي أدى عمرة وحج في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سواء كان نية العمرة عنه والحج عن غيره أو العكس، المهم أنه شخص واحد حصل منه عمرة وحج في سفرة واحدة فهذا عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.